بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن شرائط وجوب الزكاة، فإن الزكاة تجب كما قلنا في ثلاثة أشياء: في الأنعام الثلاثة، وفي الغلات الأربع، وفي النقدين. أما بالنسبة إلى مال التجارة وفي الخيل، ذلك مستحب، الزكاة مستحبة وليست بواجبة. على أي حال، المهم التحدث عن الموارد التي تجب فيها الزكاة. هذه الموارد الثلاثة إنما تجب فيها الزكاة بشرائط. الشرط الأول اعتبار النصاب، يعني أن تبلغ حدا معينا. ففي الإبل مثلا يلزم أن تبلغ خمسة، فإذا كان الشخص عنده أقل من خمس فحينئذ لا يجب عليه الزكاة. هذا النصاب الأول. ثم لو بلغت تسع لا يجب عليه شيء، ست أو سبع أو ثمان أو إلى أن تبلغ خمسة ثانية، فهذا النصاب الثاني. في النصاب الأول يجب شات أي خروف، في النصاب الثاني أي العشرة يجب شات ثانية، وهكذا كما أوضحنا ولا أكرر. إذن الشرط الأول هو اعتبار النصاب، والشرط الثاني حديثنا الجديد من الآن، الشرط الثاني اعتبار السوم، بمعنى أن تكون هذه الحيوانات أن تكون سائمة أي غير معلوفة، فإنه تارة يفرض أن صاحب الأنعام، صاحب الإبل، صاحب المواشي يفرض أنه يعلف أنعامه، يزرع لها زرعة ويعلفها ويطعمها من ذلك الزرع، هذا يقال لها معلوفة. ومرة يفرض لا، هي تسيح في أرض الله الواسعة وتأكل من الأعشاب الطبيعية والزرع الطبيعي المزروع في الأرض، هذه يقال سائمة. فإذا كانت سائمة تجب الزكاة، أما إذا لم تكن سائمة فلا تجب الزكاة. حتى لو فرض أنها كانت معلوفة يوما واحدا، طبيعي يلزم أن تكون سائمة خلال الحول، لأنه يأتينا الشرط الثالث في وجوب الزكاة على الأنعام، مرور حول أي سنة عليها وهي في ملك المالك. فإذا كان حتى في يوم واحد لو فرض أنها كانت معلوفة علفها المالك، فهذه معناه غير سائمة، إذا لم تكن سائمة فلا تجب فيها الزكاة. إذن الزكاة تجب في الأنعام بشرائط أربعة. الشرط الأول هو النصاب، وهذا تحدثنا عنه فيما سبق. الشرط الثاني أن تكون سائمة أي غير معلوفة، لم يعلفها المالك من الزرع الذي زرعه بنفسه، فلم يخسر عليها شيئا من ناحية العلف، فلو خسر ولو يوم واحد أكلت من علفه فلا تكون سائمة، لا تجب الزكاة. نطبق العبارة في صفحة 109. في صفحة 109 الشرط الثاني، طبيعي من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة، لأنه قلنا الزكاة تجب في الأنعام وفي النقدين وفي الغلات. الآن حديثنا في المحاضرة السابقة والآن بالنسبة إلى الأنعام، تجب الزكاة في الأنعام بشرائط ثلاثة: الشرط الأول النصاب، الشرط الثاني السوم. فلا تجب الزكاة في المعلوفة أي إذا كانت الأنعام معلوفة قد علفها المالك أي أعطاها علفا من ملكه، وفي السخال أيضا لا تجب الزكاة في السخال. السخال يعني المقصود فراخ الفرخ، الأفراخ لهذه الحيوانات يعبر عنه بالسخل. السخال بما أنها تشرب حليب أمها فهي بالتالي معلوفة، بالتالي المالك سوف يخسر إذ سوف تتناول الحليب ويشرب وتشرب الحليب، ف فيخسر المالك الحليب، لولا شربها شربها الحليب لكان المالك يستفيد من الحليب. إذن في السخال لا يجب في الفراخ، وفي السخال أيضا إلا إذا استغنت عن الأمهات صارت كبيرة بحيث أخذت هي ترعى بنفسها، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي بحيث أخذت ترعى أي تسير في الأرض وتأكل من الأعشاب بنفسها. الرعي هو عبارة عن السير في الأرض والأكل من الأعشاب، هذا الرعي يقال. ولا بد من استمرار السوم جملة الحول، جملة أي مجموع، لا بد السوم أن لا تكون معلوفة، هذا مستمر هذه الصفة طيلة الحول تمام الحول، لأن الشرط الثالث من شرائط وجوب الزكاة كما يأتينا في الأنعام هو الحول، مرور حول، ففي تمام الحول لابد أن تكون سائمة، ولا بد من استمرار السوم جملة الحول، فلو علفها بعضا ولو يوما، يعني بعض الحول ولو يوم واحد، استأنف الحول عند استئناف السوم، أي إذا أكلت فيبتدئ ذلك تلك الفترة، ماذا تلك المدة؟ لو فرض في نصف الحول أكلت فذلك النصف سوف لا يحسب، من الآن من جديد يبتدئ ماذا؟ الحول. فإذا مر من الآن عليها من حين ما أكلت، إذا بعد ما انتهى الأكل وصارت سائمة وغير معلوفة، إذا مر عليها سنة حينئذ تجب الزكاة. لذا يقول فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول، عندما يستأنف ماذا؟ السوم، عندما يبتدئ صفة السوم من جديد وعدم العلف من جديد، فيبتدئ حول من جديد. ولا اعتبار باللحظة عادة، يعني إذا فرض على أنها لم تأكل فترة يوم من علف المالك وإنما أكلت لحظة واحدة كما العادة تجري بذلك، عادة قد يحصل ماذا؟ ونادر ما يفرض على أن الحيوان لا يأكل واحدة من ملك المالك من علف المالك، فالأكل لحظة كما هو المتعارف والمعتاد في الحيوانات هذا لا يؤثر، يصدق بعده هي سائمة. إذن صفة السوم تختل لو كان الأكل من علف المالك أكثر من لحظة، بأن أكلت من علف المالك يوما أو نصف يوم مثلا. لذا يقول ولا اعتبار باللحظة عادة، يعني لا يضر ذلك في صدق عنوان السوم، بل يبقى عنوان السوم صادقا. وقيل يعتبر، هناك رأي ماذا يقول؟ يقول ليس المدار على أن تكون سائمة في جميع الحول، بل المدار على أن تكون سائمة في أكثر الحول. فلو فرض أنها كانت تأكل من ملك المالك من علف المالك ومن الأعشاب الطبيعية، فالمدار على الأغلب، فلو كان في الأغلب تأكل من علف المالك فهي معلوفة ولا تجب الزكاة حينئذ. شرط السوم يكون مختلا، الشرط الثاني من شرائط وجوب الزكاة يكون مختلا فلا تجب الزكاة. وإذا فرض أنه الأغلب كان أكلها من الأعشاب الطبيعية في أكثر السنة في أكثر الحول فهي سائمة، هذا الرأي فتجب الزكاة. هذا الرأي موجود ولكن لا يعتني به له صاحب الشرائع. لذا يقول وقيل يعتبر في اجتماع السوم والعلف، يعني عندما يجتمعان بأن تأكل من الأعشاب الطبيعية ومن علف المالك، يعتبر الأغلب، يعني المدار على الغالب، فلو كان الغالب السوم يعني تأكل من الأعشاب الطبيعية فهي سائمة، ولو كان معلوفة من علف المالك فهي ماذا؟ معلوفة لا تجب الزكاة. يقول والأول أشبه، أي يعني المدار على أن تكون سائمة في مجموع الحول ويضر حتى لو صارت معلوفة يوما واحدا. نقطة، ولو اعتلفت من نفسها، كيف؟ يعني لو فرض أن المالك لم يعلفها وإنما هي اعتلفت بنفسها، كما لو فرض أن المالك كان عنده زرع وذهبت هي إلى الزرع من دون أن المالك يذهب بها إلى زرعه، بل هي ذهبت فجأة من دون دراية وعلم من قبل المالك، ذهبت إلى زرع المالك وأكلت منه، فهل يجب فيها الزكاة حينئذ؟ يقول كلا، هذه بالتالي أكلت من علف المالك، هذه بالتالي الشرط الثاني وهو السوم يكون مختلا فيها، فلا تجب الزكاة. لذا يقول ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به، يعني بمدة معتدة، لا كلحظة، قلنا اللحظة ما تأثر، لا مثل يوم، بطل حولها لخروجها عن اسم السوم، الحول يبطل، لابد من استئناف حول جديد بعدما تصير سائمة وغير معلوفة. وكذا يعني يختل شرط السوم ولا تجب الزكاة لو فرض على أنه الثلج، كانت الثلوج نازلة من السماء من الجو، ولأجل نزول الثلوج لم تتمكن هذه الحيوانات من الخروج إلى الصحراء والأكل من الأعشاب الطبيعية، فاضطر المالك إلى أن يقدم لها من زرعه ومن طعامه الخاص، أيضا هنا شرط السوم يكون مختلا فلا تجب الزكاة. لذا يقول وكذا لو منع السائمة، هذه الحيوانات التي كانت سائمة قبلا منعها في يوم من الأيام مانع من الذهاب يعني إلى الصحراء والأكل من الأعشاب مثل كالثلج، فعلفها المالك أو غير المالك بإذنه أو بغير إذنه، إما بكسب الإجازة من المالك أو لا بكسب الإجازة، إذا بكسب الإجازة بالتالي يكون المالك ضامن، إذا بغير إجازة لا يكون المالك ضامن حينئذ. على أي حال ما دام علفها أعطاها العلف المالك أو غير المالك بالتالي ليست سائمة بل هي معلوفة فلا تجب الزكاة حينئذ. هذا كله في الشرط الثاني من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام. ولذا ترون على اللوحة الشرط الثاني هو السوم. الآن ننتقل إلى الشرط الثالث. الشرط الثالث هو الحول، يعني الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، إنما يجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة مضافا إلى اشتراط النصاب ومضافا إلى اشتراط السوم، يشترط شرط ثالث وهو الحول، بمعنى أن تمر سنة على ملكية هذه الحيوانات. فلو كان عندي حيوانات ملكتها هذا اليوم، لو فرض أني ملكت هذه الحيوانات في هذا اليوم، فإذا مرت سنة من حين ملكيتي لهذه الحيوانات وهي واجدة لجميع الشرائط طيلة أيام السنة، يعني بأن يفرض أنه مثلا افترض في الإبل النصاب الأول ماذا كان كما قرأنا؟ 5 من الإبل هي النصاب الأول. فإذا كان عندي 5 من الإبل ملكتها الآن وبقيت هذه 5 إلى آخر السنة وهي 5 ولم تقل ولم تصر 4، إذا صارت 4 قلت، إما بأن ذبحت واحدة أو أهديت واحدة أو ماتت واحدة أو بعت واحدة، على أي حال فإذا لم تبقى 5 فلا تجب الزكاة، لأن شرط النصاب لم يتوفر طيلة الحول. فمن اللازم شرط النصاب يكون متوفر طيلة الحول، وهكذا الشرط الثاني السوم. السوم وعدم العلف لابد أن يكون متوفرا طيلة الحول، فلو علفت في أيام السنة من ملك المالك من زرع المالك لا تجب الزكاة. فالخلاصة إذا مر حول وهي جامعة للشرائط طيلة الحول حينئذ تجب الزكاة. سؤال، مقدار الحول كم؟ الجواب، المقصود من مقدار الحول أن يمر 11 شهرا هلاليا، فإذا 11 شهر مر هلالي فبمجرد أن يهل هلال 12 وإن لم يتم بعده، بمجرد أن هل يعني رؤية الهلال هلال الشهر الثاني عشر. هنا تم الحول، فيجب حينئذ أستجب الزكاة حينئذ بمجرد أن يهل الهلال بعد فرض تواجد الشرائط طيلة الحول. لذا يقول الشرط الثالث الحول، وهو معتبر في الحيوان والنقدين. يقول الحول أين يجب؟ يجب في الحيوانات يعني الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين. طبيعي هذا ليس بصحيح من صاحب الشرائع يتعرض إلى النقدين. إحنا الآن كلامنا فقط بالنسبة إلى الأنعام، الأنعام الثلاثة نتكلم فيها، أما بالنسبة إلى النقدين الكلام الآن يأتي بعد ذلك. شرائط وجوب الزكاة في النقدين ذاك بعد ذهب والفضة، يعني المقصود من النقدين الذهب والفضة، هذا يأتي بعد ذلك. فبما أن حديثنا الآن فقط وفقط يدور حول الأنعام الثلاثة، حول الحيوانات، فإذا لا داعي لأن يقول هذا الشرط معتبر في الحيوانات وفي النقدين أيضا. على أي حال، شرطية الحول معتبرة في الحيوانات ومعتبرة في النقدين يعني الذهب والفضة، أما في الغلات الأربع غير معتبر كما يأتينا إن شاء الله تعالى. فطبيعي في المال التجارة الذي قلنا مستحب، وفي الخيل الذي مستحب الزكاة، هناك أيضا يعتبر الحول في ثبوت الاستحباب، فمن دون مرور حول استحباب مثابة. على أي حال يعتبر ماذا؟ مرور حول، وهو معتبر أي الحول مرور حول في الحيوان أي في الأنعام الثلاثة والنقدين. هذا أما في الغلات لا، النقدين عذاب والفضة، هذا مما تجب فيه الزكاة من موارد وجوب الزكاة، التي هي موارد وجوب الزكاة كانت ثلاثة، في اثنين منها يعني في الأنعام وفي الذهب والفضة يعتبر مرور الحول، أما في الغلات لا يعتبر مرور الحول. هذا في مورد وجوب الزكاة. أما في مورد استحباب الزكاة الذي هو الخيل ومال التجارة أيضا يعتبر. لذا يقول وفي مال التجارة والخيل أيضا مما يستحب فيه الزكاة أيضا يعني يعتبر الحول. زين، حد الحول، ميزان الحول، ضابط الحول ما هو؟ يقول وحده ميزانه، ميزان الحول أن يمضي له يعني للملك وهو الحيوان، ملك الحيوان على ملك الحيوان، يمر 11 شهرا ثم يهل 12، يهل أي يخرج هلال الشهر 12، إذا خرج يقال هل هلال أي برز، ثم يهل 12، فعند هلاله يعني عندما يهل هلال الشهر 12 تجب يعني الزكاة حتى وإن لم ينتهي الشهر 12، لا بمجرد رؤية هلال كافي، ولو لم يكمل أي تكمل أيام الحول أي البقية وهي 29 يوم مثلا. ثم يقول ولو اختل أحد شروط وجوب الزكاة أثناء الحول، كما هذا بيناه الشروط لابد متوفرة طيلة الحول، فإذا اختل شرط واحد بأن نقصت 5 من الإبل صارت 4 مثلا فلا تجب الزكاة، كما أو صارت معلوفة في يوم واحد فلا تجب الزكاة. ولو اختل أحد شروطها أي شروط وجوب الزكاة في أثناء الحول بطل الحول، مثل من بطل الحول يعني هذا الحول ما سبق الذي هذا لا يعتنى بعد به، مثل أن نقصت عن نصاب صارت 4 من الإبل فأتمها يعني اشترى واحدة جديدة من الإبل فحينئذ صارت 5 الآن، فإذا صارت 5 الآن فمن الآن يبتدئ حول جديد وذاك يلغى حينئذ ما مضى المدة الماضية، مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها أو عاوضها بمثلها. افترض واحدة من الإبل الخمس عاوضها يعني أعطيتها وهبتها لشخص وذلك الشخص وهب لي واحدة من الإبل أيضا في المقابل، أو بعت واحدة من الإبل بواحدة من الإبل معاوضة جرت، أو عاوضها بمثلها أيضا لا تجب ماذا؟ الزكاة، يعني يبطل ذلك الحول السابق يجب حول جديد، أو عاوضها بجنسها، تارة يعاوضها بمثلها يعني افترض بعير ببعير يعاوضه، أو بقرة ببقرة، وأخرى يعاوضها ماذا؟ بجنسها يعني ماذا؟ البقرة مثلا بمن؟ بالجاموس مثلا يعاوضها. أيضا ماذا؟ لا تجب ماذا؟ الزكاة، لأجل على أنه تبدل حصل. أو عاوضها بجنسها فلا تجب، بل على الأصح يعني لا تجب الزكاة، يعني يبطل الحول السابق، لا بد من استئناف حول جديد. وقيل هناك رأي يقول إذا كانت المعاوضة يعني تبديل هذا البعير ببعير ثاني، إذا كان الغرض منه أن يفر المكلف من الزكاة، حينئذ الحول السابق المقدار السابق لا يبطل بل يبقى مستمرا. فإذا كانت عملية التبديل لأجل الفرار من الزكاة فالحول يبقى على حاله ولا يبطل ما سبق. لكن صاحب الشرائع يقول قدس الله روحه الشريفة هذا لا دليل عليه، والصحيح ما دام حصل التبديل فالزكاة تسقط حتى وإن كان الغرض هو الفرار من الزكاة. لذا يقول وقيل إذا فعل ذلك يعني عملية التبديل فرارا يعني من وجوب الزكاة وجبت الزكاة، وقيل لا تجب حتى لو كان غرض الفرار لا تجب، وهو الأظهر يستظهره. ولا تعد السخال. سؤال: إذا فرضنا على أنه عندنا خمس من الإبل أولدت خمسا من الفراخ، حينئذ هذه الخمس من الفراخ هل يبتدئ لها حول باستقلالها أو أن حول الأمهات يكون حولا لها بلا حاجة إلى حول جديد لها؟ يقول قدس الله روحه الشريفة يجب حول جديد لها، لأن السخال حيوانات أخرى غير الأمهات، فالأمهات لها حول باستقلالها والسخال لها حول ماذا؟ باستقلالها. لذا يقول ولا تعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول على انفراده. ثم يقول ولو حال الحول. الآن يقول لو فرض الحول تم والشرائط كلها كانت متوفرة فالزكاة تصير حينئذ واجبة. افترض خمس من الإبل كان عندي ومر عليها الحول وهي واجدة لجميع الشرائط، وبعد أن مر الحول تلفت واحدة من الإبل بتفريط مني أنا المالك، تارة يفرض لا بتفريط مني وأخرى يفرض على أنه تلفت ماذا؟ بتفريط مني، أو مثلا من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ بلي من باب المثال. لو فرض عندي، أو لا حاجة إلى تبديل المثال، هو هذا المثال جيد لا بأس به، فعندي خمس من الإبل مر يجب فيها شات، فبعدما مر الحول تلفت واحدة تارة بتفريط مني وتارة لا بتفريط مني. إذا بتفريط مني فالزكاة مقدار الزكاة لا ينقص منه شيئا. يعني مقدار الزكاة في خمس من الإبل كم؟ شات واحدة خروف واحد، فلا بد وأن أدفع إلى الجابي الذي يجبي الزكاة العامل الذي يأخذ الزكاة أدفع له شات، لأنه استقر علي تم الحول وهي واجدة للشرائط فيستقر علي مقدار وجوب الزكاة وهو الشات، فيجب دفع الشات كاملة. أما إذا فرض أن الإبل البعير الواحد بعد ما تم الحول تلف لا بتفريط مني، كأن فرض أنه كان يسير في الشارع فوقع في حفرة فمات لا بتفريط مني، في مثل هذه الحالة الشاة الواحدة تجب، لكن بعد إخراج المقدار الثالث، يعني تقسم الشاة الواحدة إلى خمسة أجزاء، فأربعة ماذا؟ أربعة من خمسة تدفع ماذا؟ إلى الجابي عامل الزكاة، والخمس يبقى لي. فلو فرض أن الشاة الواحدة سعرها كان كم؟ من باب المثال خمسة دنانير. لو فرض الشاة الواحدة كان خمسة دنانير، فأنا أدفع ماذا؟ شاة واحدة التي سعرها خمس دنانير أدفعها، وعامل الزكاة الذي يأخذ الزكاة بعد أن أخبره بأن واحدة من الإبل قد تلفت لا بتفريط مني يدفع لي ماذا؟ خمس قيمة الشاة، فإذا خمسة يعني دينار واحد، هي خمس دنانير قيمتها، فدينار واحد يدفع لي لأنه تلفت واحدة من الإبل لا بتفريط مني. لذا يقول ولو حال الحول، حال الحول أي انتهى الحول فتلف والشروط كاملة، وفتلف من النصاب شيء، من النصاب يعني هاي الخمس من الإبل عبر عنها نصاب، تلف شيء واحدة من الإبل تلفت، فإن فرط المالك، أي فرض أن تلف هذه الواحدة كان بتفريط من المالك، يكون هو الضامن، ضمن المالك يعني بمعنى الخسارة تكون ضمن المالك يعني الخسارة على المالك، هذا المقصود من الضمان، لا أنه ضمن بمعنى يخرج من كيسه شيء، لا لا، يعني بمعنى الخسارة تكون عليه، ضمن المالك يعني بمعنى يدفع حينئذ شاة واحدة كاملة، وهذا معناه دفع وجوب الشاة الواحدة، معناه على أنه كل الخسارة تحملها، خسارة البعير الواحد تحملها المالك. وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة، الفريضة يعني المقصود منها ماذا؟ مقدار الزكاة يعبر عنه بالفريضة، مقدار الزكاة في الخمس من الإبل شاة واحدة، فالشاة الواحدة يعبر عنها بالفريضة، فيسقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب، والنصاب كان خمس من الإبل فرضنا، تلفت ماذا؟ واحدة لا بتفريط مني، فحينئذ يسقط من الشاة مقدار خمس، فإذا قيمتها خمسة دنانير أدفع الشاة والجابي للزكاة عامل الزكاة يدفع دينار لي. وإذا ارتد المسلم، فرع جديد، يقول لو فرضنا أنه المالك الذي يملك الإبل الخمس، لو فرض في أثناء الحول ارتد والعياذ بالله، أي خرج عن الإسلام، من الإسلام إلى اليهودية أو إلى النصرانية، في مثل هذه الحالة أمواله تنتقل لمن؟ إلى ورثته، ويكون بحكم الميت. إذا ارتد المسلم، طبيعي إذا ارتداده كان عن فطرة كما سوف أوضح، فيكون بحكم الميت، وإذا صار بحكم الميت فأمواله تنتقل إلى الورثة، ومن جملة الأموال هي هذا الإبل الخامس تنتقل إلى الورثة، فإذا انتقلت إلى الورثة فالورثة حينئذ يجعلون حولا من جديد من الآن، ولا يكتفوا بمقدار الحول الذي مر، لأن الذي مر في الحقيقة كان في ملك أبيهم، الآن ملك جديد حصل، فيلزم شروع حول جديد من الآن، يبتدئ ماذا؟ الحول. فإذا من الآن مرت سنة والشروط كاملة تجب الزكاة عليهم، وإلا فلا. طبيعي أيها الإخوة الأعزاء، هذا لو فرض على أن الارتداد كان عن فطرة لا عن ملة، لأن الارتداد على قسمين، تارة يكون الارتداد عن فطرة بمعنى أن الشخص يولد وهو مسلم مثلنا، نحن ولدنا على الفطرة يعني ونحن مسلمون، حيث أن أبي وأمي كانا مسلمين، فلأجل أن الأب والأم كانا مسلمين إذن أنا ولادتي سوف تكون ماذا؟ على الإسلام، يقال ولدت على الفطرة يعني فطرت وخلقت وتكونت وأنا على الإسلام وأنا مسلم، وانعقدت نطفتي وأنا مسلم، حيث أن أبوي مسلمان، هذا يسمى إسلام فطري لأن خلق وهو مسلم. فإذا ارتد الشخص بعد ذلك والعياذ بالله، هذا يقال ارتداد عن فطرة، يعني بعد إسلام عن فطرة. وأخرى يفرض لا، الشخص حينما انعقدت نطفته كان أبواه غير مسلمين، كافرين، يهودي أو نصراني مثل كان والد أو غير ذلك، وبعد أن كبر هذا الولد وبلغ سن التكليف 15 أسلم، وبعدما أسلم مضت فترة ارتد بعد ذلك، هذا ارتداده يقال عن ملة لا عن فطرة، يعني كانت له ملة غير ملة الإسلام وهي يهودية أو نصرانية مثلا، ثم أسلم ثم ارتد إلى تلك الملة، ارتداد عن ملة. طبيعي ارتداد عن فطرة إلى حكم، وارتداد عن ملة إلى حكم آخر. إذا كان الارتداد عن ملة عن فطرة، بمجرد أن الشخص يرتد عن فطرة يكون بحكم الميت، يعني الحاكم الشرعي يأخذ هذا المرتد ويقتله، يجب قتله، أحد موجبات القتل هو الارتداد، من ارتد يجب قتله عن فطرة. وهناك من يقول حتى لو كان حتى لو تاب فرض على أنه رجع إلى الإسلام بعد ارتداده عن فطرة، لا يقبل رجوعه إلى الإسلام، بل لا بد من قتله. وأموال ماذا تقسم؟ وزوجته تبين عنه وبل تعتد منه حينئذ، لأنه بحكم الميت، فتأخذ عدة ماذا؟ تلتزم بعدة الموت، عدة وفاة، نعم 4 أشهر و10 أيام. على أي حال فهو بحكم الميت حينئذ أمواله، قلنا الذي من جملتها الإبل الخمس تنتقل إلى الورثة، فيبتدئون بحول جديد. هذا كلامنا الذي قلنا. أما إذا كان الارتداد ماذا عن ملة، في مثل هذه الحالة لا يكون بحكم الميت، بل لا يقتل، وإنما يطلب منه التوبة، يستتاب، يطلب منه التوبة والعودة إلى الإسلام من جديد. مثل هذا الشخص أمواله لا تنتقل عنه لأن ليس بحكم الميت، فتبقى الأموال له، ملكا له، يعني هذه الأنعام، هذه الإبل الخمس تبقى ماذا؟ هي ملك له. فإذا تبقى له واستمرت ملكا له إلى نهاية الحول، حينئذ يجب عليه أن يدفع ماذا؟ الزكاة، هو دون الورثة، لأن هي أموال باقية على ملكه. لذا يقول قدس سره. وإذا ارتد المسلم، مقصود ماذا؟ عن فطرة، كما سوف يقيد بعد ذلك، قبل الحول، في وسط الحول ارتد، لم تجب الزكاة، يعني ماذا عليه؟ لأنه خرجت أمواله عن ملكه، ولا على أولاده، لأن لابد من حول جديد. واستأنف ورثته الحول، حتى عبر بالورثة وإن لم يكن هو بعده، لم يكن ميتا، بعده حي، لكن هو بحكم الميت لذا عبر بالورثة. استأنف ورثته الحول، هم يبتدئون لأنفسهم حول جديد من الآن. وإن كان بعده، طبيعة الارتداد إذا أثناء الحول، إذا الارتداد بعد تمام الحول فوجوب الزكاة استقر، ويجب على الورثة إخراج الزكاة بلا حاجة إلى استئناف حول جديد. لذا يقول وإن كان، يعني الارتداد بعده، يعني بعد تمام الحول، وجبت أي الزكاة. هذا كلامنا إذا الارتداد كان عن فطرة. أما إذا لم يكن عن فطرة، وإن لم يكن يعني الارتداد عن فطرة بل كان عن ملة، لم ينقطع الحول، يبقى الحول ماذا؟ مستمر في ملكه، لأن أموال ملكه تبقى على ملكه، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا، أي ما دام الملك باقيا والشخص باقيا والشروط باقية متوفرة كلها، فحينئذ ماذا؟ تجب الزكاة على نفس هذا المرتد، وعامل الزكاة الذي يجب الزكاة يأخذها بالقسر والقوة منه. هذا كله في الشرط الثالث. الشرط الرابع كما ترون على اللوحة، ألا تكون أرامل، بمعنى أن هذه الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، تارة تكون عوامل، عوامل يعني تعمل للمالك في المرعى في الحقل، بأن يفرض أنه يحرث عليها، مثلا يحرث الزرع بواسطتها أو أشباه ذلك، يستفيد منها في الحمولة مثلا أو قضايا أخرى. على أي حال إذا كانت تعمل له وتشتغل له وأشبه بالأيدي العاملة فلا تجب الزكاة، إنما تجب الزكاة لو لم تكن عوامل، أي لم تعمل له عملا، كما هو الحال في من؟ في الأغنام، فإن الأغنام عادة لا تعمل للمالك، هذه تجب الزكاة، أو في الإبل لو فرض لم تعمل شيئا. على أي حال لذا يقول الشرط الرابع لا تكون عوامل، فإنه ليس في العوامل زكاة حتى لو كانت سائمة، أي بقية الشروط توفرت، ما دام لم تكن عوامل، ما دام كانت عوامل فلا تجب الزكاة لأجلها. زين، هذا بالنسبة إلى شرائط وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة. الآن ننتقل إن شاء الله، نترك هذه البقية غير مهمة، ننتقل إلى البحث عن النقدين في صفحة 113. الكلام يقع في النقدين كما ترون على اللوحة. الحديث يقع عن زكاة الذهب والفضة، لأن موارد وجوب الزكاة كما قلنا ثلاثة، المورد الأول هو الأنعام الثلاثة، وهذا انتهينا منه. المورد الثاني النقدين، المقصود من النقدين الذهب والفضة، فالذهب والفضة يجب فيهما الزكاة أيضا، لكن طبيعي أيها الإخوة الأعزاء بشرائط. الشرط الأول أن يكون أن اعتبار ماذا؟ النصاب كما ترون على اللوحة، يعني بعبارة أخرى ليس كل ذهب يجب فيه الزكاة، بل بشرط الذهب يجب فيه الزكاة لو بلغ حدا معينا، وهو كم؟ لو بلغ 20 مثقالا، 20 مثقال شرعي طبيعي، لأن عندنا مثقال شرعي وعندنا مثقال متعارف عند الصاغة. المثقال الشرعي أقل من المثقال المتعارف عند الصاغة. المثقال الشرعي يساوي 3/4 المثقال المتداول والمتعارف. وكل دينار يساوي مثقال شرعي، فالمثقال الشرعي هو الدينار الشرعي، والدينار الشرعي في ذلك الزمان طبيعي، الدينار في يومنا هذا أوراق نقدية، أما في ذلك الزمان الدينار كان هي قطعة من الذهب، القطعة الذهبية التي تساوي مثقال شرعي الذي هي 3/4 المثقال المتعارف عند الصاغة يعبر عنها بالدينار. فإذا فرض أن الشخص كان يملك 20 قطعة ذهبية التي تساوي دينار، يعني 20 دينار، يعني 20 مثقال شرعي، هذا هو مقدار ماذا؟ النصاب. فإذا كان يملك أقل من 20 مثقال، يعني كان يملك مثلا 19 دينار مثلا شرعي أو 18 دينار شرعي، فحينئذ لا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب لو ملك 20 دينار الذي هو عبارة دينار ذهبي. طبيعي أيها الأخوة الأعزاء هذا في هذا الزمان دينار ذهبي ما موجود، فلذلك الزكاة على الذهب ما موجودة، لكن نقرأها احنا في الحقيقة لأنه ما عندنا دينار ذهبي. ألا دينار ذهبي كان في ذلك الزمان السابق، الآن ما موجود، وهكذا دراهم فضية في هذا الزمان ما موجود، في ذلك الزمان كانت الدراهم من فضة، أما في هذا الزمان ليس عندنا دراهم من فضة، ولذلك احنا في الحقيقة نقرأ هذا من باب معلومات نطلع عليها. على أي حال، أو لو فرض في يوم من الأيام صنعنا ماذا؟ دنانير من ذهب، فتجب حينئذ ماذا؟ الزكاة. على أي حال، فالزكاة إنما تجب في الذهب بشرط النصاب، شرط النصاب هو أن يبلغ الذهب 20 دينارا، أي 20 مثقال ذهب شرعي. فإذا بلغ 20 فيجب حينئذ في 20، يجب حينئذ في 20 10 قراريط. والدينار أيها الإخوة الأعزاء كم قيراط يساوي؟ يساوي 20 قيراطا، كل دينار ذهبي يساوي 20 قيراطا. فإذا قلنا على أنه في النصاب الأول هو 20 دينار، وفي 20 قلنا كم قيراط يجب؟ يجب 10 قراريط، هذا معناه كل دينار من 20 كم وجب فيه؟ نصف قيراط، هذا معنى، لأن نصف قيراط حينما نجمع ماذا؟ أنصاف هكذا تبلغ حينئذ هي 10 قراريط. فبالتالي نصاب الذهب 20 دينار، وفي 20 دينار 10 قراريط، ثم لا يجب شيء. يعني إذا 20 صارت ماذا؟ 21 عفو، 1 عفو، 2 عفو، 3 عفو، إلى أن تبلغ ماذا؟ 4. فإذا بلغت 4 كما ترون ماذا على اللوحة، في الذهب 20 دينارا النصاب الأول، ثم في كل أربعة، فإذا بلغ ماذا؟ أربعة، فحينئذ الأربعة ماذا يجب فيها؟ قلنا على أنه كل دينار نصف قيراط، وهي أربعة دنانير يعني قيراطان، ففي الأربعة قيراطان، ثم الزيادة على الأربعة عفو إلى أن تبلغ أربعة جديدة فيجب قيراطان، وهكذا في كل أربعة تصاعدية يجب قيراطان. فالنصاب الأول في الذهب 20 دينار، وما هو أقل من ذلك عفو، وما بعد ذلك عفو إلى أن تبلغ 4 دنانير يجب ماذا؟ نصف، يجب قيراطان، وهكذا في كل 4 يجب قيراطان. نطبق العبارة أيها الأخوة الأعزاء، قبل أن أطبق العبارة ألفت نظركم إلى شيء، وهو أنه يأتينا إن شاء الله تعالى أن الذهب إنما تجب الزكاة فيه بشرط أن يكون مسكوكا بسكة المعاملة، يعني مضروب بسكة المعاملة. طبيعي في زماننا هذا ما موجود ذهب مسكوك ومضروب بسكة المعاملة، هذا في ذاك الزمان كان. فعلى هذا الأساس حلي النساء، لو النساء كان إلهن حلي كالقلادة كالسوار وأمثال ذلك، لا تجب في هذه الزكاة، لأن هذه ليست مضروبة بسكة المعاملة. إذن فريضة الزكاة على الذهب والفضة في زماننا المعاصر لا تحقق لها. لذا يقول ولا تجب الزكاة، القول في زكاة الذهب والفضة صفحة 113، ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا ففيه 10 قراريط، ثم ليس في الزائد شيء حتى، يعني ماذا؟ الدينار الزائد على 20 أو الديناران الزائدة على 20 لا يجب شيء حتى تبلغ 4 دنانير، ففيها قيراطان، ولا زكاة فيما دون 20 مثقالا ولا فيما دون يعني أقل من 4 دنانير. ثم كلما زاد المال 4، يعني كلما ازدادت الدنانير 4 4، ففي كل 4 قيراطان بالغا ما بلغ من التصاعد. وقيل لا زكاة في العين، يقول هناك رأي يقول نصاب الزكاة ليس هو 20 كما قلنا، وإنما النصاب ماذا؟ 40 دينار، 40 دينار، ومقدار الزكاة الواجبة دينار واحد يخرج. هذا رأي ماذا؟ هكذا موجود، لكن يقول لا، الأول الرأي الأول هو أشهر، أن النصاب الزكاة نصاب الذهب هو ماذا؟ 20 دينار، لا أنه بل. وقيل لا زكاة في العين، يعني في العين يعني المقصود ماذا؟ في الذهب، في عين الذهب، حتى تبلغ 40 دينار ففيه حينئذ ماذا؟ دينار واحد، الذي هو تقريبا دينار واحد يعني 20 قيراط. والأول أشهر، يعني ماذا؟ النصاب هو 20 ويجب ماذا؟ نصف دينار يعني 10 قراريط. اللهم صل على محمد وآل محمد.